بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. في هذه المسألة، مسألة الضد، ذكر لنا المرحوم المصنف 5 عناوين لا بد أن نبحثها جميعا. العنوان الأول تحرير محل النزاع في هذه المسألة. العنوان الثاني والثالث هما مقصد هذه المسألة. في العنوان الثاني نبحث عن الاقتضاء في الضد العام، وأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو لا يقتضي. ووجدنا أنهم كأنهم يتسالمون على الاقتضاء، لكن المصنف وبعض المتأخرين أنكروا مثل هذا الاقتضاء. إذن وجدنا خلافا في باب الضد العام. العنوان الثالث الاقتضاء في الضد الخاص، الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا يقتضي، أيضا هناك خلاف في المسألة. والمصنف أيضا ممن يبني على عدم وجود مثل هذا الاقتضاء في الضد الخاص، لا يوجد نهي عن الضد الخاص. العنوان الرابع، أنهينا العنوان الثالث أيضا، وصلنا إلى العنوان الرابع. في العنوان الرابع نريد أن نبحث عن ثمرة هذه المسألة. هذه المسألة هل لها ثمرة أو ليس لها ثمرة؟ طبعا كلام المصنف يدور حول الثمرة العملية، ثمرة علمية قطعا موجودة. بناء على الاقتضاء في باب الضد العام أو الضد الخاص، فإننا نقول بوجود النهي. بناء على عدم الاقتضاء في باب الضد العام أو الضد الخاص أو كليهما، فإننا نقول بعدم وجود، عليكم السلام، النهي عن الضد. إذن ثمرة علمية موجودة لا شك في وجودها، وجود النهي أو عدم وجود النهي، هذه ثمرة وهي ثمرة علمية. ولكن هل هناك ثمرة عملية أو لا توجد؟ هل هناك أو لا توجد ثمرة عملية؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله في أبحاثه في مطارح الأنظار أشار إلى مجموعة من الثمرات، 3 ثمرات أشار إليها، وأوقعوا البحث عن هذه الثمرات. أهم هذه الثمرات اليوم أريد نذكرها، لكن لا بد من الإشارة إلى أن الثمرات التي ذكرت لهذه المسألة إنما هي ثمرة لبحث الضد الخاص، وليست هي ثمرات لبحث الضد العام. لم يذكروا لنا ولا ثمرة واحدة في الضد العام، كل ما ذكروه من الثمار هي في بحث الضد الخاص. الضد العام لا ثمرة عملية له على الإطلاق، لأنه سواء قلنا بوجود النهي عن الضد العام، يعني قلنا بالاقتضاء، أو قلنا بعدم وجود النهي عن الضد العام ولم نقل بالاقتضاء، النتيجة هي واحدة، لا يترتب على ذلك أثر. فإن العقل يدعو المكلف إلى ترك الضد العام، ترك النقيض. أكو أمر بالصلاة، إذن عليك أن تترك نقيضها، سواء قلنا بوجود نهي عن النقيض أو قلنا بعدم وجود نهي عن النقيض. لو لم ينهى العقل عن ترك الصلاة لخرج الواجب عن كونه واجبا. إذن العقل ينهى عن ترك الصلاة، حينئذ هل هناك ثمرة؟ أبدا لا توجد ثمرة بالقول بوجود نهي تشريعي مولوي وعدم وجوده. إذن الثمار التي ذكروها تختص بباب الضد الخاص. نعم المصنف لم يشر إلى هذه الثمرة ولعلها حضرت إلى أذهانكم، وهي أن من أراد أن يقول بالضد الخاص لابد أن يبني على الاقتضاء في الضد العام. من قال من أراد أن يقول بوجود نهي عن الأكل نهي عن السفر المضاد للصلاة، حينئذ لابد أن يبني على الاقتضاء في باب الضد العام كما وجدنا. لكن هاي ثمرة، أرجع وأقول هاي ثمرة علمية مو ثمرة عملية. ما هي الثمرة التي يمكن أن نطرحها في المقام؟ يوجد لدي ضدان، الضد الأول هو إزالة النجاسة عن المسجد، والضد الثاني الصلاة. ضدان متمانعان في الوجود. أنا عندي 10 دقائق، هاي الدقائق 10 الآن أول ما أذن المؤذن رحت أصلي في المسجد شفت نجاسة، فترة الصلاة 10 دقائق وفترة الإزالة هم 10 دقائق أو ربع ساعة، إذن لا يمكن أحدهما أقدر أجيبه، اثنيناتهن ما أقدر أجيبه، لا يمكنني أن أجمع بين الامتثالين معا، الامتثال للواجب الأول يتنافى مع الامتثال للواجب الثاني، الضد الفعل الأول والفعل الثاني متنافيان في الوجود، اثنيناتهم في وقت واحد لا يجتمعان، فإذا أنا عاجز عن الجمع بينهما. هذه أنا الآن عاجز عن الإزالة عندما أصلي، وعاجز عن الصلاة عندما أزيل النجاسة، وبالتالي لأن هذين الفعلين متنافيين في الاجتماع في الوجود، حينئذ الحكم بوجوبهما، الحكم بوجوب الأول والحكم بوجوب الثاني أيضا متنافيان، الحكم وجوب الأول ووجوب الثاني أيضا متضادان لا يجتمعان. أنا ما أقدر أجمع بين امتثال الأول وامتثال الثاني، أعجز عن ذلك. حينئذ في هذه الحالة لو قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، نحن بين أمره، إما أن نبني على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، أو أنه لا يقتضي النهي عن ضده الخاص. عندي مسلكان، يوجد لدي مسلكان في هذه المسألة في باب أو ضد الخاص. أنا بين هذين المسلكين، لو أقبل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، لو أرفض أن الشيء يقتضي، أن الأمر بالشيء يقتضي، وأقول أن الأمر بالشيء لا يقتضي، حينئذ توجد لدي إزالة واجبة. هذا الطرف الأول في الضد، الإزالة الواجبة. إذا دققت النظر ستجدون أن الإزالة واجب، هنا واجب توصلي، في مثالنا واجب توصلي، بينما ضدها الخاص واجب تعبدي عبادة. تلاحظون كيف؟ هاي جهة أولى للفرق بينهما، هاي جهة أولى لابد أن نلحظها، أن الواجب أن الضد الخاص وواجب تعبدي، في مثالنا المأمور به هو واجب توصلي. ثانيا هما متزاحمان، لا يمكنني أن أجمع بينهما في مقام الامتثال. قدرتي عاجزة. مرة هذا الإنسان عاجز عن الإتيان بالصلاة، عنده عجز تكويني عن الإتيان بالإزالة، لديه عجز تكويني عن الإتيان بالصلاة، عاجز تكويني، هو مغمى عليه، فهو عاجز تكوينا عن الإتيان بالصلاة، عاجز تكوينا. قدرته التكوينية غير شاملة للصلاة. وتارة أخرى العجز عجز تشريعي، العجز التشريعي أنا قدرتي موجودة أقدر أقوم أصلي، أعي في الإزالة وأصلي، بس المولى ربطني بالإزالة، المولى ربطني بالإزالة. الكلام في الإزالة نفس الكلام، مرة القدرة على الإزالة مسلوبة تكوينا، أساسا ما أقدر أزيل أنا تكوينا، ما أقدر أزيل، ومرة لا أقدر أزيل بأن أترك الصلاة وأزيل النجاسة، لكن المولى ربطني بالصلاة قال لي قوم صلي، فأكو عجز تشريعي، يعني بسبب التشريع أنا عاجز عن الإتيان بالإزالة، لأن المولى قيدني تشريعا بالصلاة، فأنا عاجز الآن عن الإزالة. حينئذ هما متزاحمة، قدرتي من باب الامتثال مو من باب التكوين، قدرتي غير شاملة لهما معا، أنا أقدر على واحد من عدهم، فإذا هما متزاحمان متنافيان، وبالتالي وجوب هذا ضد لوجوب ذا، وجوب ذا ضد لوجوب هذا، حينئذ أحدهما أهم من الآخر، أيهما هو الأهم؟ لابد أن نفترض أن الأهم هو هذا الواجب، الواجب المأخذ، فلنسميه المأمور به في المقام الإزالة، الإزالة المأمور بها واجب أهم من الصلاة لأسباب، أهم سبب عندنا في المقام هو أن الصلاة هنا واجب توسعي، وقت إلى هواية الآن، أنت أول الزوال تقدر تجيبها وراء الإزالة، يمكنك أن تفعل ذلك، تجيبها بعد 4 ساعات يمكنك أن تفعل ذلك. إذن المأمور به في المقام الذي هو مصداق الشيء في قاعدتنا.
سيدنا العفو، إذا افترضنا توسع المراحل يخرج عن مسألة
لا لا، إحنا نريد كل متزاحمين بنحو التباط داخل في مسألة الضد، كما ستجد إن شاء الله راح أوضحها، لأن هذا واحد من أسباب التقديم في المتزاحمين، واحد من أسباب التقديم في المتزاحمين اللي يشمل مقامنا هو أن يكون أحد المتزاحمين أهم من باب أنه ضيق وذاك واسع.
أنا واحد نصور أكو ضد نجيب هذا؟
لا لا لا، الضد لشلون الضد؟ لأنه هذا الوقت اللي أنا الآن أريد أصلي به هناك في مقابله شيء أنا مأمور به وهو الإزالة،
بس هذا الوقت موسع
وهذا الوقت مالته ضيق وهذا واسع، فيصير ذاك أهم، أبو الوقت الضيق أهم من باب أن وقته مضيق وذاك وقته موسع. تلاحظون في هذا الوقت الواحد العشر دقائق اللي هي من الساعة 12 إلى الساعة 12 وربع إلى الساعة 12 وعشرة، هاي العشر دقائق وقت واحد لو أصلي بيها لو أزيل النجاسة بيها، فهما إذن ضدان متزاحمان، الإزالة والصلاة لا يجتمعان في وقت واحد في هاي العشر دقائق اللي تبدأ من 12 إلى 12 وعشرة.
نحصل بس هذا الوقت فقط؟
هذا الوقت نباوع له، هذا الوقت لا تباوع من 12 إلى الخمسة، لا تباوع هيك، هذا الوقت إذا تباوعه راح تقول هذا واسع، لا، هاي العشر دقائق اللي هي وقت الصلاة يوجد في مقابلها إزالة واجبة.
بما أنه هذا وقتها موسع من قبل،
مع ذلك أي وقت تريد تصلي به، أي وقت تريد تصلي به، أنت لو بقيت بالمسجد من 12 للخمسة، إذا بقيت في المسجد إلى الساعة بالخامسة، إلى الساعة الخامسة، أي وقت تريد تصلي به نقول أكو ضد عدد وهو الإزالة، أي وقت تريد تصلي به، أي وقت تختار الصلاة به أكو ضد يتوجه إليه، أكو أمر يتوجه إليه وهو الإزالة.
يعني فرضنا أن هذا وقت يكون متسع ضيق، يعني
وبالتالي
لذلك يكون مثلا انه وقت 5 ساعات امتداد.
وبالتالي اذا فد واحد عنده صلاه يريد يركب سياره على مود يسافر، في كل وقت يريد ان يركب هذه الوسيله للسفر، في كل وقت نقول له اكو ضديه، اكو تضاد، اكو تضاد بين ركوبك للسياره وبين
وبين. صعب تعقل.
هسه راح طبعا من اوضح الموارد الاربعه من اوضح. اي انتظروني، هذا المقام انتظروا، لانه هذا يتوضح كله ببيان الثمره، ثمره يراد لها يومين. انتظروني هسه هذه الثمره يومين او 3 ايام حتى توضح كل شيء. هذا كل راح يدخل في باب اخر. التوسعه هنا، توسعه الوقت ووسعه الوقت تكون لصالح الازاله النتيجه. اما لو ضاق الوقت لابد ان نبحث عن مرجح اخر للاهميه. تلاحظون كيف؟ لكن لان الوقت واسع مباشره تقول الازاله اهم، لان الازاله وقتها مضيق، فوريه الازاله. زين، اذا الازاله في المقام هي مصداق الشيء المامور به، في مقابلها ضدها الخاص. تلاحظون ضدها الخاص هو هذه الصلاه، هذا الضد الخاص للمامور به، لانه امر وجودي فهو ضد خاص، مو ضد عام، هذا امر وجودي. هذا الضد الخاص لا بد ان يكون عباده وواجب تعبدي من جهة. من جهة ثانية، هذا الشيء المأمور به وهو الإزالة هو أرجح وأهم من العبادة. لا بد أن نقول بذلك، لا بد أن المولى وجد نظر إلى هذين المتضادين اللذين لا يجتمعان في الوجود، ووجد أن المأمور به وهو الإزالة أهم من العبادة. شنو المقياس في الأهمية راح يجي بعد شوي. وبالتالي بعد ما يهمنا، لذلك لا يهمنا في هذا المأمور به أن يكون عبادة أو يكون أو لا يكون عبادة، سواء كان المأمور به واجبا توصليا أو تعبديا، مو مهم. المهم هو أهم من الضد الخاص اللي هو عبادة. حينئذ ستظهر الثمرة. كيف؟ إذا قلنا أن الأمر بالشيء يهوى الشيء، يعني الإزالة، إذا قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي حرمته، النهي يعني حرمته، يقتضي حرمة ضده الخاص، يعني حرمة الصلاة. أن الأمر بالشيء يعني بالإزالة يقتضي النهي عن ضده الخاص يعني عن الصلاة، ماذا سوف ينتج لنا؟ سوف ينتج التالي: إذا أنا عفت الإزالة الأهم وقمت وصليت، أوه شنو بيها تعب، جيب الصندة وكذا وما أدري شنو، وصيح لفلان وياك يساعدك، شلع قلب، دفع باتك ودفع صايتك، زين هاي بيها أذية، قمت وصليت بناء على الاقتضاء الصلاة فاسدة، لأنها منهي عنها. وإذا منهي عنها، ها راح يجينا إن شاء الله في المسألة الخامسة من في هذا المقصد في غير المستقلات العقلية، أن النهي عن العبادة يقتضي السلامة. هذا إذا بنينا على الاقتضاء. وأما إذا بنينا على عكس ذلك، وأن الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن الصلاة التي هي الضد الخاص، لا يقتضي النهي، إذن الصلاة ليست بمحرمة، إذن الصلاة صحيحة. كنت صليت وعفت الإزالة وعن الإزالة أهم، صلاتي صحيحة، إذ لا يوجد نهي، إذ لا يوجد نهي.
إزالة النجاسة بغض النظر عن وقتها لا تضي، وقتها الواجب كفاية، والكفاية أعظم الواجب العيني يعني.
لا يعني هي صحيح كفاية، لكن أنا الموجود الآن
فقط،
أنا الموجود فصارت عينية. طبعا هنا أكو كلام، هل أن الكفائية تتحول إلى عينية؟ لا، لو لا مثل بعض علماءنا يقول لا الكفائي ما تتحول، وإنما هذا واجب كفائي لأنه ما حد سوى الآن أنت تكون كلهم. ظل يبقى حقيقة الواجب الكفائي كفائي، البعض يقول يصير عيني، بعض يقول لا ما يصير عيني، علماءنا المتأخرين بعضهم يقول لا ما يصير عيني، يبقى واجب كفائي. لكن شنو الكفائي؟ خطاب للجميع، لو لم يأتي به أحدهم عوقب الجميع. ولذلك إذا واحد من عندهم جابه، إذا واحد موجود والباقي ما يدرون به، راح يصير هو هذا المكلف، المكلف بالواجب الكفائي. المهم هذا موجود الآن، إذن هو المخاطب بالواجب.
قصدي يعني يأتي بالصلاة، قصدي إنه المفروض إنه يأتي
بالإزالة.
الإزالة يعني بل الكفائي بل يكون أعظم بل أعظم مسؤولية العامة أعظم الخاصة.
ها إذا أكو غيري وراح يصدق قال لي أنا راح أقوم، خلاص هو راح يصدق بعد، حتى لو أنا روح أصلي هو بعد قاعد يهيئ المستلزمات ويدي يشطف غيري، لا لا هذا بعد الامتثال توجه إلى ذاك الأخ. هذه هي الثمرة، هذه هي الثمرة. طبعا هذه بعد ثمرة بها بحث، هذه الثمرة تتوقف على ركنين باكر إن شاء الله نجيهم. الركن الأول القاعدة الأولى أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها، يقتضي فسادها. اثنين شو أقوله حتى توضيحه خلوه إلى باكر، لأن هو باكر راح يطرح الموضوع. هنا عندما وجد وجوب للإزالة، إذا هل هناك أمر بالصلاة أو لا يوجد؟ لا يمكن أن يجتمع وجوب للإزالة وجوب للصلاة، لأن ضدين ما يمكن يتوجهن ضدين، وبالتالي هنا ماكو وجوب للصلاة. صحيح أنا خالفت الإزالة لكن ماكو وجوب للصلاة، شلون صححنا الصلاة؟ يكفي وجود الملاك، بناء على أن العبادة لا تتوقف على وجود أمر متعلق بها، أصل الملاك كافي، أصل وجود مصلحة شديدة كافي. المهم هذا باكر إن شاء الله أذكره. هذه هي الثمرة، الثمرة خلصت. المصنف رحمه الله يقول هذا الترجيح اللي ذكرناه ما هو وجهه؟ ليش دا نقول أنه الإزالة، إزالة النجاسة عن المسجد أهم راجحة على الصلاة؟ هذا منين نكتشفه؟ هناك أربعة موارد لاكتشاف الترجيح، ترجيح الشيء المأمور به على العبادة. الأمر الأول أن تكون العبادة اللي هي ضد الخاص نافلة، بينما الشيء المأمور به يكون واجبا فرضا. هذا واحد أوضح إن شاء الله، أدي خلاصته. هذا واحد. اثنين أن يكون والفريضة بطبيعة حالها، بطبيعة الحال الفريضة أهم من النافلة، هذا ما بي كلام، الفريضة أهم من النافلة، ما دام هاي نافلة تبقى الفريضة أهم من عدد. ثانيا أن يكون كلاهما واجب، هم المأمور به وهم ضده الخاص، نهاية الواجبات، ولكن المأمور به أهم، إنقاذ الغريق الواجب أهم من الصلاة. هذا اثنين، فيكون هذا الأهم راجحا على صاحبه، على ضده الخاص. هذا اثنين. ثلاثة، اثنينات واجبات، لكن المأمور به وقته مضيق وضده الخاص وقته موسع، وما كان وقته مضيق أهم من ما كان وقته واسعا من الواجب الموسع. أربعة، أن يكون المأمور به واجبا تعينيا، يعني لا بديل له، بينما ضده الخاص واجبا. طبعا هذا مال وقته موسع ووقت مضيق، مثاله هو هذا، مثلا نقدر نمثله بالإزالة، فإن الإزالة وقتها مضيق والصلاة وقتها موسع. الرابع، أن يكون المأمور به واجبا تعيينيا، بينما ضده الخاص واجبا تخييريا، مثال أن يندر الصوم، أن يندر الصوم في يوم الغدير، أن يندر الصوم في يوم الغدير، فهذا واجب تعيين، ما قال له أصوم له كذا، واجب تعيين. إجا يوم الغدير قال أنا عندي كفارة، هاي الكفارة لو هي صيام 3 أيام، لو هي إطعام 10 مساكين، حينئذ أختار شنو؟ أنا أريد أختار، أنا أريد أختار الصوم. لا، لو أنه نذر، مو الصوم عفوا، لو نذر السفر، السفر في يوم الغدير، أن يسافر لله علي، أن أسافر وأزور أمير المؤمنين عليه السلام، أنا ابن بغداد، أسافر وأزور أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الغدير. زين، حينئذ إجا يوم الغدير، أنا عندي كفارة اليمين مثلا، فأنا مردد بين أن أصوم 3 أيام، بين أن أطعم، بين أن أكسر، أنا أريد أختار الصيام 3 أيام، يصير لو ما يصير؟ يقول لا ما يصير، لأن أنت نذرت سفر يوم معين، وهذا الواجب لا بديل له، بينما الكفارة اللي هي واجبة عليك لها بديل تخييري عندك، هذا واجب تخييري، والواجب الذي لا بديل له يعني التعييني أهم، أرجح من الواجب التخييري. لا، هذا التخيير والتعيين. أنا شنو عندي؟
في
قبائل
الكفارة ما عندي
فد
خيار آخر.
أي ما يخالف، هذا هم يدخل في هنا، نقدر نخليه مثال لذاك، لكن إحنا مثالنا هنا من جهة التخيير والتعيين. قال ثمرة المسألة، إنما ذكروه من الثمرات لهذه المسألة مختص بالضد الخاص فقط، كلامنا عن الثمرة العملية، لأن الثمرة العلمية موجودة حتى في الضد العام. وأهمها، هم ذكروا الشيخ الأنصار ذكرنا 3 ثمرات وبهن كلام واسع، أهم تلك الثمرات والعمدة في تلك الثمرات هي صحة الضد، الصلاة إذا كانت عبادة، الضد الخاص إذا كان عبادة فهو صحيح على القول بعدم الاقتضاء، وفساد الضد على القول بالاقتضاء. بيان ذلك أنه قد يكون هناك واجب المأمور به، واجب أي واجب كان، عبادة أو غير عبادة، كان أي واجب كان، عبادة أو غير عبادة، هذا المأمور به، وضده عبادة، الضد الخاص للمأمور به عبادة، الواجب الأول هو الإزالة، ضده الصلاة، وكان الواجب اللي هو الإزالة في مثالنا أرجح في نظر الشارع من ضده العبادة، فإنه لمكان التزاحم بين الأمرين، وجوب الإزالة ووجوب الصلاة متزاحمين، ليش متزاحمان؟ كل منهما يدفع صاحبه، للتضاد بين متعلقيهما، لأن الإزالة والصلاة متضادان، لا يمكن للمكلف أن يجمع بينهما في الامتثال في هذا الوقت الواحد في هذه 10 دقائق، والأول أرجح في نظر الشارع اللي هو الإزالة المأمور به، أرجح في نظر الشارع، فإنه لمكان التزاحم بين الأمرين للتضاد بين متعلقيهما، والأول أرجح في نظر الشارع، لا محالة يكون الأمر الفعلي المنجز هو وجوب الإزالة، الأمر بالإزالة دون الثاني، دون الصلاة لا يوجد أمر فعلي بالصلاة، لاحظ، لا يوجد أمر فعلي بالصلاة، ما دام الأمر الفعلي المتوجه إليه هو أحدهما، فإن المولى لا يمكنه أن يأمره في وقت واحد بشيئين لا يمكنه امتثالهما معا، إذن هناك أمر فعلي واحد في عهدته، ما هو؟ الإزالة. وحينئذ فإن قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، يعني خلينا نطبقها على مقامنا، أن الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن على عفوا أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ضد الخاص اللي هو الصلاة، فإن الضد العباد الصلاة يكون منهيا عنه في فرضنا في الفرض في هذا المثال. والنهي في العبادة يقتضي الفساد كما يأتي في المسألة الخامسة، فإذا أتي به الضد العبادي وقع فاسدا، إذا صلى صلاته فاسدة، هذا إذا قلنا بالاقتضاء. وإن قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص كما عليه المصنف وآخرون، فإن الضد العبادية لا يكون منهيا عنه، لأن الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن الصلاة، فلا مقتضي لفساده. في المقام، في المقام أكو أمر، يوجد أمر بالمأمور به عقلي نقص تبعا للأمر الشرعي. في المقام المأمور به يعني الواجب تعلق الأمر الشرعي به، وبالتالي يتعلق الأمر العقلي به. حينئذ الضد اللي هو الأكل، هل هناك نهي عقلي عنه أو لا يوجد نهي عقلي عنه؟ تلاحظون كيف؟ هذا السؤال، أكل أو ما أكل نهي عقلي عنه؟ في الضد العام قلنا نعم. لماذا؟ لأن وجوب الواجب يتوقف عن النهي عن عقلي عن ضده، هذا مقدار مسلم. وجود وجود الأمر أن يتعلق الأمر بالصلاة هذا ينهي، يعني عقلا العقل ينهاك عن تركها. زين، هذا الكلام نفسه موجود بالضد الخاص، يعني أن الأمر تعلق بالصلاة، هل أن الأكل يكون منهيا عنه عقلا؟ هل أن الأكل ينهى عنه عقلا أو لا يكون منهيا عنه عقلا؟ في الحقيقة شوية المسألة الدقيقة في المقام. إحنا نؤمن بوجود نهي عقلي بناء على وجود النهي العقلي عن الضد العام، لأنه إحنا في الضد الخاص إنما علقنا الضد الخاص على وجود الضد العام النهي الشرعي، وباعتبار النهي الشرعي هناك ما أكو، هنا هم نهي شرعي ما أكو، هناك أكو نهي، هناك أكو نهي عقلي صحيح، هنا هم أكو نهي عقلي، أكو نهي عقلي بهذا المقدار، لكن هذا النهي العقلي نهي ترشحي، نهي ترشحي، لأن المولى أمرني بالصلاة وبالتالي بالإزالة، لأن المولى أمرني بالإزالة وبالتالي هذه الإزالة لا تتحقق، هذه الإزالة لكي تتحقق طبعا نمرني بالإزالة، يعني العقل يدعوني للإزالة بلا شك، العقل يدعوني بالإزالة، يلازم هذه الإزالة، يضاد هذه الإزالة الصلاة. إذن ترك الإزالة والاشتغال ترك الصلاة والاشتغال بالإزالة العقل يلزمني به، من باب أنه نهي ترشحي من الأمر بالإزالة يترشح على ترك الصلاة، أمر بترك الصلاة عقلا أو نهي عن فعل الصلاة عقلا. خب هذا هل يمكن أن يشكل فارقا أو لا يمكن أن يشكل فارقا؟ إن شاء الله يوم غد راح تشوفون أن المصنف رحمه الله، أن المصنف يقول إحنا في هذه الثمرة نحتاج إلى قاعدتين أخريين. هاي القاعدة الأولى الفساد، استلزام الفساد. القاعدة الثانية أن الملاك يكفي أو لا يكفي. راح تشوفون أن وجود الملاك هذا يغلب على وجود النهي التبعي الذي يمكن أن يكتشفه العقل من خلال النهي الأمر الشرعي المتعلق بالمأمور به. هذا من باب أن إن شاء الله يتضح غدا أن ملاك الصلاة، الملاك الموجود في الصلاة يكون غالبا لهذا النهي التبعي العقلي إن شاء الله تعالى. المصنف رحمه الله اختار أنه إحنا ماكو داعي نروح نكمل الثمرة الآن، لابد لنا أن نوضح هذه الأرجحية. المصنف الآن ذكرنا قبل هذا المطلب اللي الآن راح أستمر به، قبل هذا المطلب قال وكان الواجب أرجح في نظر الشارع. هنا قال خلي أتوقف، لأنه إذا استمريت هناك فاصلة كبيرة بين هاي العبارة وبين ما أريد أن أذكره. هاي الأرجحية كيف نفسرها؟ متى يجد الشارع أن المأمور به أرجح من ضده الخاص؟ هناك أربعة فروض، أربعة موارد، أربعة أقسام للأرجحية. قال وأرجحية الواجب على ضده الخاص العبادي تتصور في أربعة موارد. المورد الأول أن يكون الضد العبادي مندوبا. أنا عندي صلاة فريضة وعندي نافلة، الآن بعد أن زالت الشمس عندي أرد أسوي نافلة، أرد أسوي نافلة، أي نافلة كانت، أي نافلة كانت، الآن بعد أن غابت الشمس ليلة القدر عندي نافلة، الآن عندي نافلة ليلة القدر، بعد أن غابت الشمس عندي نافلة، عندي صلاة الوحشة، صلاة ليلة الدفن أرد أصليها. هنا راح يكون أكو تزاحم، أكو أمر بالصلاة وأكو أمر الواجبة وأكو أمر بالنافلة، ذني راح يزاحم، لأنه في كل وقت أرد أجيب النافلة الأمر بالصلاة يقول لي أريدك تصلي في هذا الوقت، فصار أكو تزاحم بين الواجب وبين النافلة. هنا كيف نقول؟ إذا قلنا بأنه يوجد نهي عن الضد الخاص، إذن الأمر بالصلاة يحرم علي الإتيان بالنافلة، وبالتالي كل نافلة أنا أجيبها تكون باطلة. لاحظ أن يكون الضد العبادي مندوبا، ولا شك في أن الواجب مقدم على المندوب كاجتماع الفريضة مع النافلة، فإنه بناء على الاقتضاء، اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص، الأمر بالصلاة الفريضة تقتضي النهي عن ضدها الخاص، ومن الأضداد الخاصة النافلة، لا يصح الاشتغال بالنافلة مع حلول وقت الفريضة، كلما يحل وقت فريضة لا يحق لك أن تأتي بالنافلة، النافلة محرمة فهي فاسدة، ولا بد أن تقع النافلة فاسدة، نعم لا بد أن تستثنى من ذلك نوافل الوقت، نوافل الظهر، نوافل العصر، نوافل هذا اللي تخرج عن هذه القاعدة العامة لورود الأمر بها في خصوص وقت الفريضة. بل المولى قال أنت قبل الصلاة، قبل صلاة الظهر صلي 8 ركعات، قبل صلاة العصر صلي 8 ركعات، أنت بعد المغرب يعني قبل العشاء صلي 3-4 ركعات. الوقت الدليل الخاص دل كنافلتي الظهر والعصر، طبعا هذا وفق القاعدة، من التزم بالاقتضاء لابد أن يقول النافلة في باب الصلاة تكون باطلة إلا إذا جاب صلاة الفريضة وكمل الفريضة، وهذا وفق القاعدة. كذلك في باب الصوم، أي نافلة متى صح مع وجود الفريضة، فإذا كنت مطالب بالقضاء قضاء الصوم لا يصح لك أن تأتي بالصوم المستحب، هذه أيضا نافلة. إذن إذا كان من بنى على الاقتضاء، وأما من لا يبني على الاقتضاء يبقى هو والدليل الخاص، من لا يبني على الاقتضاء يبقى هو والدليل الخاص، حينئذ الروايات على ماذا تدل. وعلى هذا فمن كان عليه قضاء الفوائد لا تصح منه النوافل مطلقا بناء على الاقتضاء أبدا، لا صلاة لا صيام نافلة يصح إلا إذا أتى بالواجب المفروض بناء على النهي عن الضد الخاص، بخلاف ما إذا لم نقل بالنهي عن الضد، فإن عدم جواز فعل النافلة حينئذ يحتاج إلى دليل خاص، يحتاج إلى رواية تقول أنك لا تستطيع أن تأتي بالنافلة في وقت الفريضة. وعدنا روايات في باب، مثلا عندنا روايات خاصة في باب الصوم مع وجود الصوم الواجب لا يحق لك أن تتنفل. ومثل هاي الروايات ما موجودة في مورد الصلاة. ثانيا أن يكون الضد العبادي واجبا. باكر أكمل تطبيقها وأكمل الثمرة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.